الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، والعاقبة لمن اتقى وخاف الله، ما بعد. هنا سائل يطلب من الشيخ خلاصة ما ذكر عن سيد قطب ومنهجه وأفكاره.
أنا كتبت 4 كتب في بيان منهج سيد قطب، ذلك أني أدركت أن هذا المنهج كيدت به الدعوة السلفية، سواء أراد هذا سيد قطب أو ما أراده. أتباعه وأحبابه وأنصار الأمة الفكري هم الذي طرحوه بديلا عن المنهج السلفي، فأنت لا تجد مجالا إسلاميا إلا وتجد سيد قطب قد شوه فيه صورة الإسلام، يعني في مجال أصول خاصة، فاقتصاده اشتراكية وتعطيل للصفات وطعن في الصحابة ونيل من بعض منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نيل شديد، وقول بخلق القرآن، وقول بوحدة الوجود، وأشياء كثيرة عرضتها لكم في هذه الكتب. وظاهر أنني كتبت في كل كتاب خلاصة ما فيه، فارجعوا إلى هذه الكتب لتستوفوا ماذا عند سيد قطب من الضلالات التي نعوذ بالله لولا وجود دعوة سلفية هنا لابتلعوا كل هذه الأفكار. ولكن بعض الناس يعني قد يعرف أن هذا خطأ، ولكنه يقدس هذا الكاتب ويغلي فيه أو يغلو فيه ويوالي ويعادي، وقد يصل به الأمر إلى محاربة الدعوة السلفية نفسها وأهلها والعياذ بالله، مع معرفته بأن أهل الدعوة السلفية على حق وأن المنهج السلفي هو الحق. فالعناد والمكابرة والغلو تدفعهم إلى هذه المواقف المخزية مع الأسف الشديد. فهذا ما ينبغي أذكر لكم، وأرجو العودة إلى قراءة هذه الكتب وخلاصاتها، وستجدون فيها ما يحقق أمنيتكم التي طلبتموها في هذا السؤال.
أحسن الله. هنا سائل يسأل يقول: ما هذه الحملة الشعواء على العلماء الكبار وما يشاع عنهم وعليه من تهم واختراءات ترسل بالفاكسات وتكتب بالكتابات ونسبة أمور إلى هؤلاء العلماء؟ ما هو سبب هذه التهم؟
السبب ممكن أن تأخذوه من المحاضرة، وهو الإداء لهذه العقيدة التي صارت معقلا لهؤلاء الذين انحازوا إلى معسكرات الكفر ويرسلون القذائف المدمرة من هناك، من معاقل الكفر ومن أوساط جيوش الكفر يرسلوها قذائف مدمرة لتستأصل شأفة التوحيد وشأفة علماء التوحيد وشأفة حكومة التوحيد. هذا حاربت المنهج السلفي أكثر من 100 سنة، وكانت تحاربه باسم الوهابية بهذا الاسم، وتؤلب على السلفيين الذين يواجهونها، تؤلب عليهم الوثنيين، وتؤلب عليهم الخرافيين والقبوريين. وكلما أقاموا دولة تتكالب من وراءها من الوثنيين والقبوريين ويسقطونها. ثم استمر هذا الصراع منهم بينهم هذا الوقت الطويل. في خلال هذا الصراع قامت دولة التوحيد، هنا دولة الوهابية، قامت دولة الوهابية في الجزيرة. أعرف أن الإسلام لا يتمثل إلا في هذه الدعوة الوهابية، لأن لها مستشرقين هي وغيرها، ولها دارسون، ولها يعرفون من هم على الإسلام حقا ومن هم على الباطل. هم يعرفون أن هذه الدولة تمثل الإسلام، وأن علماءها يمثل الإسلام، وأن منهجها يمثل الإسلام، الإسلام الذي تسميه بالوهابية. فلا بد أن تقف له بالمرصاد. في حرب الأفغان كانت إذاعة أنها تحذر الشعب الأفغاني من العقيدة الوهابية، واحذروا من الوهابيين لأنهم يريدون أن يبددوا دينكم في دين الوهابية، وحاكوا المؤامرات وعقدوا مؤتمرا سياسيا في إيران جاء فيه كويلار ممثل أمم المتحدة في ذلك الوقت، وحضر الأحزاب السياسيون المجاهدون، وحضره رئيس أفغانستان، وحضره الرئيس الإيراني، وبعد أسبوع سقطت الدعوة السلفية في كونار وقتل رئيسها. كانت مؤامرة خبيثة. فتلك المؤامرات القديمة والحديثة هي بنفسها الآن تحاك على هذه البلاد، وترسل هذه القذائف هناك من خلال الفاكسات ومن خلال غيرها. لا هدف لهم إلا هذا. هل تريد أن تقيم دولة إسلامية وخلافة إسلامية تقوم على التوحيد وعلى الإسلام الحق؟ ها؟ أليست هذه قرينة على خبث هؤلاء وعدائهم؟ فهذا السؤال الذي يقول لماذا تشن الحملات على علمائنا، هذا سره الذي قلته لكم، فادركوا ذلك. نعم. المستعمرين
يجب أن ينسف
نفسه. هذا الكلام، هذا هو سيدة أمثاله ممن أقاموا مؤسسات هناك في حرب الدعوة السلفية، والمنافذ هي منهج سيد قطب أمثاله لتدبير هذه الدعوة السلفية. أعطنا صورة من جزاك الله خير. ها افهموا هذا. والله كذاب.
فإننا ساعون في مسارنا هذا الدين الذي في بلادنا الجديد إسلام بن سعود الذي استقر في ضمير علمائنا.
إسلام ابن سعود.
نعم.
ما هو دين الله؟
يجب أن ينسف نسفا.
الله أكبر. إسلام دين ابن سعود استقر في نفس ابن باز الذي تمدحه في ضمير العلماء. نعم، هذا دين ابن سعود، دين محمد بن سعود وعبد العزيز وعبد العزيز وغيرهم، هذا هو. هم لماذا يحاربوا آل سعود؟ لأنهم آل سعود. لو جاء آل سعود بالإلمانية سكتوا عنهم، لكن تشبثوا بالإسلام فاستمرت الحرب والمؤامرات. والذي يستطيع أن ينفذ خططهم ويحقق أحلامهم أمثال هذا الرجل وأمثاله. صخرة الإسلام ظلت قوية صلبة، فجاءوا بهؤلاء ليفكسوها. ها، هذه مؤامرة سياسية على العقيدة السلفية كما قلنا لكم.
أحسن الله. هنا سائل يسأل يقول يستدل بعض المفتونين بجواز الخروج على ولاة الأمر في قصة الحسين والزبير رضي الله عنهم، وكذا في قصة سعيد بن جبير، فكيف الرد على هؤلاء المفتونين؟
هؤلاء أعتقد أن كثيرا منهم يعرف الحق ولكنه يتبع هواه ويتعلق بخيوط العنكبوت. فالله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة الله وبطاعة رسوله وبطاعة أول الأمر الذي بلغ من أهميته أنه لا يمكن تطبيق الإسلام ونشره إلا إذا اجتمعت كلمة المسلمين على إمام يقيم شريعة الله ويقيم الحدود ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ما وجد إلى ذلك سبيلا وما وجد إلى ذلك استطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأنذر منكم. الرسول يؤكد هذا في أحاديث كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا. ثم الرسول يتحدث عن ماذا ستلاقي هذه الأمة من علماء عندهم منكرات وعندهم جور وعندهم انحرافات، يذكر هذه الأشياء. ثم لما يفرغ من ذكرها يسألونه ماذا نصنع؟ نسل سيوفنا؟ يقول لا، ما أقامها، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، الصلاة قائمة هنا والزكاة قائمة والشريعة قائمة ونصرة المجاهدين في كل مكان قائمة، وبلاد هذه تدر بخيرها العلم والدين على العالم الإسلامي. ما نقول بس لو لم يبقى إلا الصلاة تقام لألزمنا الشرع بتحريم الخروج على من يقيم هذه الشعيرة الركن الثاني من أركان الإسلام. لكن هؤلاء لا يرون أي قيمة للعقيدة التي تدرس في قلاع الدعوة السلفية في هذا البلد، ولا يقيمون أي وزن للصلاة والزكاة والشعائر الإسلامية السائدة في هذا البلد، لا يقيم لها أي وزن، فما يرون إلا الخروج لتدمير هذه الشعائر الباقية. تكون نتيجة هو التخلص حتى من هذه الشعائر. ونحن ما نخدع بالدعايات. ابن سبع أول مكيدة للإسلام كان يرفع شعار المعروف عن المنكر، ووضع بذرة الخوارج والروافض هذا الخبيث. ما كان يقول أنا كافر وأنا يهودي، يقول أنا مسلم ويبكي غيرة عن الإسلام ويأمر يقول ابهر الأمر المعروف عن المنكر، تكسبون العوام تكسبون الناس، ارفعوا هذا الشعار يكتف الناس حولكم. وفعل هذا، وجاء المختار بن أبي عبيد ورفع شعار دينه وهو الشعر لأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أصبح معروفا يدعي الألوهية وادعى النبوة. ثم جاء المختار أبو مسلم الخراساني رفع شعار إسلامي، شعار أهل بيت وعز الإسلام وإحياء السنة، ثم طلع زنديقا. وهكذا إلى أسرك هذا حكام مصطفى أتاتورك وأمثاله رفع شعار الإسلام أولا، فلما خرج الناس أظهروا ما عندهم من عقائد. الآن إيش الدليل عندي؟ الدليل الدول القائمة لهذه الدعوة الموجودة، هذه الدعوة موجودة الدول قامت. لماذا لا يحكم بالإسلام؟ لماذا ما يحاربون أمريكا؟ لماذا لا يجهزون الجيوش لتدمير أوروبا وأمريكا؟ لأن يطلب منا أن نجاهد ونحارب هذه. لماذا يعترفون بإسرائيل ويقول زعيمهم أنا مستعد أن أتآخى مع اليهود وأتحد معهم دينيا؟ يرمون غيرهم بأنهم متآمرين مع اليهود على الإسلام ومتآمرين مع أمريكا، كذبا وزورا. ناس بلد ترتفع فيه راية التوحيد وراية السنة ترتفع فيه وتنكس فيه أعلام الباطل، الأعلام الشيطاني، أعلام البدع، وأهلها ألوفهم مرغمة في التراب. ولله الحمد من هيبة الدعوة السلفية يكون إنسان حزبي يكيد للدعوة السلفية، تقول له أنت حزبي، يقول لك أنا سلفي، أنت سروري، أنت كذا، يقول لك أبدا، خوفا من سيف السنة. والله لقد قابلنا وزراء في بلدانهم، وهذا محمد معي في مغرب وزير، والله يتملكنا ويظهر لنا بالمظهر السلفي، وروحنا في أفغانستان والله يتملكون، ونحن ضعفاء مساكين مدرسين مساكين ما عندنا شيء، والله يتملكون خوفا من السلفية، ويظهر أمامنا بالمظهر السلفي. وهؤلاء الكائدون وأذنابهم يأبون إلى الإصرار على أنه منهج السلفي. ليه يخلق المنهج السلفي؟ ليه تطبل أهل البدع والضلال وتطبل الأفكار ومتدافع عنهم وتحول بين شباب هذه الأمة وبين معرفة الحق حماية للبدع وحماية لأهلها؟ هذا إيش السؤال نظر؟ هذا السؤال مرة ثانية لك المجال. عبد الله بن الزبير تمت له البيعة بعد انقراض الدولة الأموية في وقته، فما كان خارجا أبدا. والذين خرجوا على الحجاج وعلى عبد الملك اعترفوا بأخطائهم وتابوا وندموا، وأجمع علماء السنة وأهل السنة على امتداد تاريخهم على تحريم الخروج أخذا بالأدلة الواضحة من سنة رسول عليه الصلاة والسلام. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا وفي مكرهنا وفي أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا جاء الحسين وخالف هذه النصوص والله نلتمس العذر، أما أن نتخذ منهجه وأسلوبه فهذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. أما أن نتخذ من خروج حجة فهذا تضليل لشارع العلماء. أي النصوص؟ الحسين لو بلغته هذه النصوص ما خرج، لكن لم تبلغه هذه النصوص. وسعيد بن جبير ما بلغته هذه النصوص، ولو بلغته، وهذا واجب أن نأثر ما بلغ. هل هم سمعوا هذه النصوص وخالفوا وخرجوا عنادا لها ومكابرة لها؟ حسوا. لكن هؤلاء الآن يعرفون هذه النصوص، وطلعت الرسالة إثر الرسالة، والكتاب إثر الكتاب، تبين هذه النصوص وتبين فقهها وتبين فقه السلف لها، ومع ذلك والله يحاربون هذه الكتب ويحرقونها. هؤلاء دعاة حق ولا دعاة باطل؟ يعني يضحكون على الشاب مثل هذه الأسئلة التافهة. ابن الزبير ما خرج على أحد، خرج عليه عبد الملك بن عوان، اسمه مروان بن الحكم نفسه. مروان لما بايعت الأمة كلها عبد الله بن الزبير، لم يبقى إلا جزء من الشام ركب بنفسه مروان ليذهب يبايع عبد الله بن الزبير. فاعترضه الشيطان من الشياطين الإنس، وقال لا تفعل هذا وأنت غير بني أمية. فخرج مروان على ابن الزبير. عرفتم هذا؟ هذه هي الحقيقة بارك الله فيكم. فافهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافهموا منهج السلف، ودعوا هؤلاء المغالطين الذين يحملون فكر الخوارج ويدندن حوله ويدندن الشباب عليه بمثل هذه الترهات ومثل هذه المغالطات. مروان له شبهة، لكن هم ما يتخذون منه أصلا، ما يتخذون منه أصلا، احتجوا بالحسين واحتجوا عبد الله بن الزبير. طبعا الفرق بين عبد الله بن الزبير صحابي فاضل وبين مروان، وفرق بين سعيد بن جبير وبين غيره علماء فاضل، حتى تابوا وندموا، شركاؤه تابوا وندموا وحكموا على أنفسهم بالخطأ. وهو قتل المسكين رحمه الله وغفر له، واجتهاده خطأ، نسأل الله يغفر له في هذا الخطأ.
أحسن الله إليك. ما رأيكم بمن يقول أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم؟
هذا لا يقوله، أستغفر الله، إلا إنسان مخطئ لا يعرف تأريخ هذه الأمة ولا يعرف مقاصد الشريعة، وإما مغرض متلاعب بعقول الناس. عرفتم أن الانقسامات حصلت في هذه الأمة من فجر التاريخ، لما سقطت الدولة الأموية في المشرق على يد العباسيين، تحرك أحد الأمويين إلى الأندلس وفصل هذا الجزء الغالي من الخلافة الإسلامية، فأرث جهز له المنصور الخليفة العباسي جيشا فقضى عليهم واستأصل شأفتهم وأرسل برؤوس المنصور، فقر المنصور ومن وراءهم من العلماء وغيرهم إن هذه فتنة ما يمكن إطفاءها مثل هذا الأسلوب، فسلموا بهذا الانقسام. ما قالوا، كان يجاهد الأمويون ويقاتلون ويأسرون ويغنمون ورفع راية الإسلام وشعار الإسلام في المغرب، والدولة الخلافة العباسية ترفع شعار الإسلام في المشرق، الأخطاء هنا وهناك موجودة. هل قال أحد من العلماء في المشرق إن لا تتم لك الخلافة حتى تضم الأندلس؟ والله ما نبايعك منصور ولا سمع لك ولا طاعة حتى تضم الأندلس، لأنه أنت الآن لست الإمام الأعظم، لأنك منافسا في الأندلس. وبعد أيام انقسم المغرب إلى 5 أو 6 دول في أهل مالك والثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وغيرهم من أئمة الإسلام، ما قالوا للخليفة لا بيعة لك لأنك لست الإمام الأعظم، لأن هناك 5 دول الآن تنافسك فلا بد من القضاء عليها، فلا تصح بيعتك إلا بهذا. ما قالوا، كان أهل المغرب كل دولة تبايع إمامها، وأقر المسلمون هذه الأوضاع ولا نكير، لا في خطبهم ولا في مجالسهم ولا في دروسهم ولا شيء، أقروا، لأن المفسدة عظيمة وسفك الدماء التي ستراك في تحقيق هذه الغاية ولم تتحقق. لو بذل المنصور أقصى ما عنده من قوة إمكانيات لا يستطيع أن وهو في المشرق أن يقضي على الدولة الأموية في الأندلس. وجاء عصر الرشيد وخرج الأغالبة وخرج الأدارسة وخرج وخرج وخرج، والله ما استطاع أن يجمع هذه الدول ويقولهم لا تصح، ولا قال العلماء لا خلافة تصح هي الآن. ليه؟ لأن الآن 6 دول أو 5 دول في المغرب، فبيعتك هذه ليه شاملة للأمة الإسلامية؟ لا، ما قالوا هذا الكلام، أقروا المسلمين على ما في من أوضاع، لأن المفاسد التي تنتظرهم لو أرادوا أن يجمعوا الأمة على إمام واحد هو الإمام الأعظم لضاع الإسلام قبل أن يحققوا هذه الغاية، فخضعوا للواقع
لأنهم يعرفون مقاصد الشريعة الإسلامية، يعرفون مقاصد الشريعة الإسلامية، وأنه ليس قصد الإسلام بالإمامة العظمى هو أن تسفك دماء المسلمين وتضيع دولهم من أجل تحقيق هذه الغاية. فهؤلاء الآن إما جهلة وإما يعني مغرضون يلعبون بعقول الناس. وإلا ماذا نقول في علماء الأمة الإسلامية من ذاك التاريخ إلى هذا اليوم؟ ماذا نقول فيهم؟ جهلوا هذه الحقيقة وعرفها هؤلاء الجهلة. هذه هي الحقيقة التي أقول لكم، وإن الإمامة تصح ولو تقسمت الأمة الإسلامية، لأن الإسلام لا يقوم إلا بالتسليم لهذا الواقع. لا يتم الإسلام وتقوم شعائر الإسلام وتقوم عقائد الإسلام ويقوم الإسلام إلا إذا سلمت كل بلد ما عنده. وإلا الآن لو أراد الدولة هي واحدة، ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل؟ مسفك الدماء ما لا أول ولا آخر، وستتكالب قوى الشر هذه الدولة. ونرى إيش النهاية إذا نحن فكرنا بهذا الحلم الذي يحلم به هؤلاء. ونحن هم يريدوا إمام ولو مثل الخميني، ولو مثل الخميني يحمل يعني إمام الأمة شاء بارك الله فيه، ويوحدون تحت رايته الخرافيين والكبوريين، وهذا هو الذي يحقق الإسلام عندهم. تفضل.
أحسن الله. ما رأيكم بالدعوة القائمة في الجزائر؟ هل هي على وفق المنهج السلفي الصحيح؟
نحن ما ذهبنا إلى الجزائر، ولكن نسمع أن هناك سلفيين قائمة دعوتهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى منهج السلف الصالح، وأناس آخرون لم يعرفوا منهج السلف وتشبعوا بمنهج سيدكم وأوسعوا هذا البلد وأثخنوه بالمشاكل. فعادت الجزائر القهقراء، كان الناس شعب الجزائر أقبل على المنهج السلفي، وكان يعني تعلقه بالشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين، معظم الشعب الجزائري لا يقبل إلا فتاواهم ويسير في طريق المنهج السلفي. فأدرك أعداء الإسلام من الشرق والغرب انتشار منهج السلفي في هذا البلد وقيام دولة سلفية، فحرك الأحزاب الجاهلية المنحرفة للقيام بهذه الفوضى التي حصلت في الجزائر، فحصلت النتائج التي ترونها الآن من سفك الدماء وزلزلة البلاد وأهلها وانحراف كثير من شبابها وضياعهم وتشردهم. فما هي الثمار الطيبة التي جنيناها من هذا الرأي الذي لا يعرف حقيقة الإسلام، لا عقيدة ولا شريعة، ولو قامت له دولة لأقام دولة تصوغ من الشيوعية والمسيحية مع المزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويحققها، لا قام الدولة تكون من هذا النمط. سيكون أستاذه والله لو كان هذا ينفع الإسلام لو وقفوا في ضده ما أيدوا. أسمعتم عن المؤتمر جي عقد تحت مظلة الفاتيكان، عقد في أوروبا في فرنسا تحت مظلة الفاتيكان، وحضر في الأحزاب الإسلامية وباركه في الفاتيكان ومنظمة الفاتيكان، لأنه إسلام حق، هذا الإسلام أخو اليهودية وهو النصراني فأيده. نعم في السودان كذلك مؤتمرات الأديان ذكرناها سابقا.
أقول هذا السؤال، هناك من طلبة العلم يقسم الشرك إلى قسمين، الشرك البدائي والشرك الحضاري أو السياسي، وأما البدائي فعبادة الأصنام، وأما الحضاري أو السياسي فهو الشرك الحاكمية، فما توجيهكم في هذا؟
هذا منبثق من منهج سيركم، وهذه عبارات نفسها يرد بها من لا يفهم حقيقة التوحيد ولا حقيقة الشرك مع الأسف الشديد. والشرك هو الشرك من فجر التاريخ إلى قيام الساعة، وأكبر ما حضر منه هذا الشرك الذي يسمونه البدائي، ولم ينقرض هذا الشرك ولا يعتنقه البدائيون فقط، بل والله يعتقده كبار الساسة وكبار الأطباء وكبار المفكرين وكبار المهندسين في اليابان والصين والهند وأوروبا وأمريكا، كبار وكبار وكبار أعلام الشياطين والله الذي يمدحهم هذا بأنهم متحضرون ويبهر بحضاراتهم. أنا ناقش هذه الفكرة في أظن في كتابي أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ناقش مثل هذا الهراء وبينت أن المجتمعات الآن مهما وصلت إلى الثقافة وإلى المخترعات التي تبهر هؤلاء الذين يقولون الحضارة والحضارة، مهما بلغوا فإنهم لا يزالون متعلقين بالأوثان والصلبان. فاذهبوا إلى كبار المفكرين في الهند، واذهبوا إلى كبار المفكرين في اليابان، تجدهم يخضعون للأصنام والأوثان ويعبدونها مثل ما كان يعبدها القدامى الذين يسمونهم بدائيين. فهذه الحقيقة ما تغيرت، وإنما هذا لصرف الناس أو للطعن في الدعوة السلفية لأنها تتعلق بالتوافه وتتعلق بالأمور البدائية وتخلي بين الناس الحكام يسرحون ويمرحون كما يريدون ونحن نتصدى لحربهم كما يقولون. ولكن والله هذه ليست طريقة الأنبياء، ونحن لا نصدقهم في تحدي الحكام. لماذا ما يتكلموا في حكومة السودان وهي طاغوتية الآن؟ ولماذا لا يتكلموا في حكومة اليمن؟ ولماذا لا يتكلموا في حكومة إيران؟ ولماذا لا يتكلموا في حكومة أفغانستان؟ كل هذه الطوائف التي يحاربونها الهدف من هذا البلد بلاد التوحيد، فعرفوا هذه الأهداف الشيطانية.
مثال يقول: ما توجيهك للشباب الذين اغتروا وتعاطفوا مع المدعو الحداد فهم يقولون أنه يدندن حول منهج السلف ولا يتكلم إلا بالآثار، وفي المقابل يطعنون في المشايخ الكبار ويقولون أنهم متعاطفون مع أهل البدع؟
هذه أيضا من مكائد الخصوم. دعوة الحداد مكيدة لضرب المنهج السلفي والطعن في أهله وتشويههم، هذا رأينا في كتبه تشويه السلفيين وأهل السنة والجماعة، شوهم في عدد من كتبه، وغرس هذا الحقد في نفوس كثيرين. هذا الحقد وهذه الكراهية وهذا البغض لا يقل عن بغض أشد أهل البدع لأهل السنة. وأضرب لكم مثال: بدأت هذه المكيدة بأهل المدينة، فلان كذاب انتقلت للحائل، فلان كذاب العبيدان انتقلت للشرقية، فلان كذاب، فأصبحت رؤوس السلفية كلها مدمرة محكوم عليها بالإعدام، كلهم كذابين. هذا أكبر معول خبيث وجه إلى الدعوة السلفية، والله بدأوا هكذا، وصبرنا عليهم ودعوناهم وناصحناهم وبينا لهم خطوط هذا المنهج، وبينا وبيناهم تعلقوا بابن حجر وبالنووي ليصلوا فورا إلى إسقاط السلفية وهي منبثقة من منهج سيد قطب. والدليل على هذا أنهم يرمون بالإرجاء، وشد دعوة سيد قطب وأخوانه وأمثاله يرمون بأن مرجئة وغلاف مرجئة، ويكثروا من هذا ويصرفون في نسبة الإرجاء إلينا، ونحن أبرأ الناس إن شاء الله من فكر الإرجاء ومن فكر الخوارج ومن كل بدع. وما ذنبنا إلا أننا نواجه هذه الدعوات الضالة، فوضعوا لنا هذا الكمين ووضعوا لنا هذه محطات تشويش على الدعوة السلفية، وهي من مكايد الأعداء الخبيثة الخطيرة التي تلبس منهج السلف بقوة وهي تريد تدمير هذا المنهج. فبدأت برؤوس أهلها، والله إحنا نعرف العلماء من قبل، لكن والله ما حد واجه البدع مثل المدينة في كتاباتهم وفي محاضراتهم من 15 سنة، فوجدوا أن أشد الناس على أهل البدع هم أهل المدينة، فلا بد من طعنهم ورميهم. العبيلان كذلك، يا إلى حائل، وهي بلاد مظلمة بالجهل والانحراف والفسوق، وأثر المنهج السلفي زهيد ضئيل فيه، فرب أناسا على كتاب الله وعلى سنة رسوله ورفع راية السنة، وبدأت المنطقة تضيء بهذا المنهج، فراح يقول إنه كذاب شيء عنه هؤلاء الحداديون. فقالوا والله أخطر على المنهج السلفي من منهج سيكوب ومنهج غيرهم أهل الضلال. فافهموا هذه المكيدة للدعوة السلفية ومنهج السلفي، وهم السلفيون هم أهل السنة. الألباني من كبار أهل البدع، وابن باز والله ما يقدر يجهرهم بها، وإلا والله ابن باز مشهور بآباء الأمة، والله ما قاموا البدع مثل الألباني. كيف يبدعونه؟ هذا الذي يبدع الألباني يبدع ابن باز، وصرح بتبديع الفوزان وتبديع بن عثيمين وغيرهم. هذه أخبث مكيدة للمنهج السلفي، وإن تظاهروا بأنهم سلفيون طب والله كذابين، كتظاهر أبي عبيد مختار بن عبيد وتظاهر أمثاله ممن يكيد الإسلام مكيدة. من هناك أرسل أي أذوم العداء، هذا جاء وغرس في أذهان كثير من الناس، منهم الذي يفهم هذه المكيدة ويسعى في تنفيذها، ومنهم لا فما ببغاء كسائر ببغوات والأسف الشديد.
هنا سائل يسأل عن جماعة الدعوة والتبليغ، فيقول كيف تقبل أن هؤلاء منهجهم بدعي وهم يخرجون في سبيل الله ويدعون إلى الله؟
والله في بلاد الهند رأينا أناسا يتراكضون عراة الأجسام يحمل على ظهره ماء إلى مسافة طويلة، يجري ويمشي ويجري ويركض وهو يهمهم بدينه. فهذه الحركة كما يقول الشيخ تقي الهلالي والله أخذت من الهندوكية أو من البوذية، السياحة، السياحة في الأرض. كان علماء يخرجون، لا الإسلام ما في السياحة، في جهاد، سياحة أمة الجهاد. فهم يخرجون على غرار الرهبان وعلى غرار عباد ورهبان الهندوكية، وليست هذه من الإسلام. الإسلام لا يعرف الرحلات إلا للحج، وإلا في الجهاد في سبيل الله، وإلا في طلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلو أراد هؤلاء بالأمة خيرا سينصحون شباب كل بلد بأخذ العلم من علمائه، ثم ينبثون في أرض الله ينشرون هذا العلم وهذا النور. لكن لا نجدهم إلا يحاربون العلماء، ولا نجدهم إلا يحاربون العلم، ولا يدعون إلى التوحيد، ولا يحاربون الشرك، ولا يحاربون البدعة. وحتى تفسير لا إله إلا الله محرف عندهم، وحرفوا آيات الجهاد لهذا الخروج، ووضعوا لهم من الفضائل ما يفترون به ويأفكونها على الإسلام. ويكفيكم في هذا أن اللي أعرفه قد بلغت الردود عليهم أكثر من 30 ردا، ومن بينها ومن أفضلها ما كتبه العلامة الذي يمكن يغضب من قول العلامة حمود التويه رحمه الله. فعليكم بهذا الكتاب لتعرفوا حقيقة هذه الدعوة، وإن شككتم في شيء فارجعوا لكتاب تبليغ النصاب أو ملفوظات زكريا أو أرواح ثلاثة لأشرف علي التهالوي، هذا الجوفين يتروا فيها الشرك والضلال والبدع. فهذه دعوة ضالة منحرفة وقصدت هذا البلد. أنا أعتقد والله أعلم أن بيت القصيد هو هذا البلد، ولهذا لما قامت الدولة السلفية هنا تألب هؤلاء جماعة التبليغ وشيوخهم يعني ألفوا 30 مسألة، وضعوا 30 سؤال وجوابا عليه، يتبرؤون فيها من الدعوة الوهابية، وبخروجهم من هذه 30 مسألة وبرأت منها تبرؤوا من الإسلام مع الأسف الشديد. ثم وقع عليه علماء الهند الديوبنديون في الهند وباكستان قبل التقسيم، ثم طافوا في بلاد الحرمين وغيرها والشام ومصر يأخذون توقيعات بالإجهاز على الدعوة السلفية وتأليب العالم الإسلامي عليه. فلما فشلت هذه الخطة وعقد مؤتمرات هناك لتدوير الحرمين، وكان أهل الحديث يكافحونهم ويردون أباطيلهم في صحفهم ومجلاتهم، فلما عجزوا وسقطت مكايدهم دخلوا لابسين لباس سلفية أو غريبة سلفية وشرعوا يكيدون. ويا الأخوان من مصر لابسين لباس سلفية ما شاء الله شفالة ويكيدون للدعوة السلفية، وهم الآن يتعاطفون يتعاونون فيما بينهم، لأن يعني الغاية واحدة، الغاية واحدة. فنسأل الله العافية، نسأل الله يكفي شرهم. اقرأوا في هذه المناسبة كتاب علاقة كتاب الشيخ تقي الهلالي وكتاب الشيخ حمود التويجي رحمه الله الجميع.
هنا سائل يقول ما الذي يترتب على التفريق بين الطائفة النابية والفرقة المنصورة؟
أنا أعرف هذه اللعبة من أساسها، أنا مشيت مع الإخوان المسلمين وأدركت يعني ما عندهم وفي خلال سيري معهم وأنا والله أصارعهم من الداخل مشيت معهم بشروط أذكرها لكم. اشترط على مشي وسيري معهم أن نربي شباب هذه الحركة في العالم على منهج السلف وقبلوا بهذا الشرط. والشرط الثاني ألا يبقى مبتدع في صفوف هذه الجماعة فقبلوا هذا الشرط. ومشيت معهم وأطالبهم بتنفيذ هذه الشروط وأطالبهم سنوات والهوس يدفعني إلى الاستمرار معهم لعله في يوم من الأيام يثوبون إلى رشدهم فيحققون هذه الشروط التي يرضاها الله تبارك وتعالى. فما أرى إلا مكايد وحيل وألاعيب. ثم في خلال هذا السير معهم كان واحد منهم يدرس في الجامعة الإسلامية وجهوه إلى كتابة رسالة تحمل اسم الطائفة المنصورة. فسألت عن عنوان هذه الرسالة فقال عنوان رسالة الطائفة المنصورة. فقلت لمن تريد؟ تريدها الأخوان المسلمين؟ قال نعم. قلت للأخوان المسلمين كثوب ضم 70 رقعة فيها روافض وخوارج ومعتزلة ومبتدئة من كل صوب صوفية ولاد، تريد أن نسميها طائفة المنصورة؟ إن العقل يرفض مثل هذا وما يقبل منها. أصر على، قلت والله إن تجعل الأخوان المسلمين وأنا معهم الأخوان المسلمين تجعل الأخوان المسلمين طائفة المنصورة لأكونن أول من يرد عليك. ثم ذهبت أنا مشغول ما أدري ماذا صنع. وبعدين تطلع رسالة باسم جماعة الطريق إلى جماعة المسلمين غير عنوان. أنا قرأت فيها كلام هراء مع جبلي، ولكن قيل لي أن أعتبر بس في مكان ما من هذه الزوايا الكتاب هذا أن الإخوان المسلمين هم الطائفة المنصورة. أنا بارك الله فيك ما أدري في نفسي حركات التبليغ والإخوان التي غزت هذا البلد بمناسبة الغزو، الإخوان المسلمين كثيرون من محاربة الغزو الفكري، الغزو الفكري هم يغزونا ورب السماء، الاستشراق المستشرقون هم والله يعملون أعمال مستشرقين في هذا البلد، يعني كيد يعرفون خطط المستشرقين وخطط الغزو الفكري ويطبقونها على هذا البلد، ويتظاهرون أنهم يصدروا كتب الغزو الفكري الغزو الفكري وهم والله لا يطبقون هذه الأساليب على هذا البلد. المهم أنا كتبت كتاب مكانة أهل الحديث، مكانة أهل الحديث، وبينت فيه مزايا الحديث وأنهم الطائفة المنصورة، وسقت فيها نصوص وكلام العلماء وشهاداتهم على أن حديثهم الطائفة المنصورة. هذه قاصمة على هذا الاتجاه السياسي الذي يريد أن يحتاج الطائفة المنصورة. لا يحتاج الطائفة المنصورة لأنه يضرب هنا في صخرة، حاول الإخوان تفتيت هذه الصخرة عجزوا، قال انت الطائفة المنصورة الآن نخدع الشباب فعجزوا، لكن ما عندهم تفريق صراحة أنه ما بلعبهم الغلو والحيل إلى درجة أن يفرقوا من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فجاء امتداد لهذه الفكرة هذه التفرقة بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. من هم الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية في الحقيقة لا وجود لها. الفرقة الناجية إذا رأيت الكتاب عنها فتجد أنهم يصورونها في صورة ذميمة رديئة، والفرقة الناجية ذات الجهاد والنصر ومواجهة الكفار ومواجهة العلمانيين يريد أن يحتازها للقطبيين، فأهدافها سياسية وليس الدافع إليها التحقيق العلمي، وإنما هو هدف سياسي يجذبون به كثير من البلهاء يوهمونه أنهم الطائفة المنصورة وهم قطبيون، وينطلقون ويذهبون ويجيئون في إطار منهج سيد قطب وفكره. ولهذا تجد كتبهم كلها ما تأخذ إلا منهج سيد قطب ولا تذهب وتجيء إلا على هذه الرحى. فهذه الحقيقة إنها مكيدة سياسية للدعوة السلفية وأهلها، صوروهم بأنهم يعني يقولوا والله أنهم عقيدة صحيحة وعندهم يعني أخلاق مستقيمة ولا شيء وراء ذلك. ما شاء الله هذه صفات اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا بئس ما كانوا يصنعون، لا معروف منكر ولا شيء، ويأتي مكان ثاني فيه وخزات أشد من هذه على الطائفة المنصورة لدرجة إنه وصل وصف 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 الطائفة المنصورة بالصفات تنطبق على السوريين. شف ثم ماذا يصنع في الطعن هذا؟ أسلوب ماكر جديد، كيف يطعن في السلفيين وفي أهل الحديث جاء بكلام قاله ابن تيمية وابن القيم في أهل البدع والضلال، ركبوا ألفك الناجية، وإذا بها أهلك فرقة وأخذها وأسوأها. فهذه هي الدوافع إلى التفريق، إنها دوافع سياسية ماكرة إلى هذا التفريق. لأنه إذا قال الطائفة المنصورة في القناجية هم القطبيون، قالوا وفين هذا الحديث، فين هذه المدارس، فين هذه الجامعة، فين قلت لا نعطيهم يعني صفة الفرقة الناجية وبعدين احنا نعرف كيف نخربها. فهذه الحقيقة.
جزا الله شيخنا فاضل على هذه الإجابات.